شبكة الورقات السلفية تقدم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا، أفضل شرعة وأكمل منهاج. وهدى الله أهل الإسلام بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطًا عدلًا خيارًا، فهم وسطٌ في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، فضلها الله جل وعلا على سائر الأمم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما ثبت أيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. رواه الترمذي. وثبت من قول أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال رضي الله عنه: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معاشر المسلمين، إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة، وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين، وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم
أمة وسطا، ومعنى وسطا كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والوسط العدل. رواه البخاري. فأمة الإسلام جعلها الله جل وعلا أمة وسطا، عدلا خيارا، والعدل والخيار يتضمن الدلالة على كونهم بين الإفراط والتفريط. عباد الله، ومن فوائد قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإرشاد إلى أن كل خير ينفع الناس قد أمر الله جل وعلا به ودعا إليه وأرشد إليه، وأن كل شر وفساد نهى الله جل وعلا عنه وأمر بتركه. وهذا ضرورة كون هذه الأمة موصوفة بالخيرية، وأنها هديت إلى الصراط المستقيم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معاشر المسلمين، ومن مناقب هذه الأمة المحمدية كثرة الأجر الحاصل لها، كما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ومن فضائل هذه الأمة أنهم الآخرون السابقون يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ومن فضائل هذه الأمة المحمدية أن أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم منها 80 صفا، كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. عباد الله، فلتفرحوا على فضل الله عليكم بأنكم من هذه الأمة المحمدية التي هذه بعض مناقبها وفضائلها وخصائصها. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. اعلموا رحمكم الله أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن دين الإسلام مبني على أصلين: الأصل الأول إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الأصل الثاني أن نعبد الله جل وعلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله جل وعلا بالأهواء والبدع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله جل وعلا، والصواب أن يكون على السنة. عباد الله، فليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. وكذلك وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد بالأمور المبتدعة، كما ثبت ذلك في السنن من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وحذر من البدع والأهواء. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن إقامة الصلاة من مباني الإسلام العظام بعد توحيد الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففي قول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسول الله وآيات الله فعلتم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصليتم في جماعة مع المسلمين فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده وبين العبادات القلبية البدنية والمالية. وفي قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. واحرصوا يا عباد الله على إقامة الصلاة مع الجماعة، فعلى الراجح من كلام أهل العلم والإيمان أن الجماعة واجبة على الأعيان، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله أمر بها في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وآكد. وأيضا فقد قال الله جل وعلا كما سمعتم: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر بها في جماعة المسلمين. وأيضا قد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: ما أجد لك رخصة. وابن أم مكتوم كان رجلا صالحا، وفيه نزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان من المهاجرين، ولم يكن من المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق، فعلم أنه لا رخصة لمؤمن في تركها. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد وفقتم في شهر رمضان، والتوفيق من عند الله جل وعلا، على استثمار أوقاتكم في طاعة الرحمن، وذلك بالمسارعة إلى الحسنات، والمسابقة إلى الطاعات، والتقرب إلى الله جل وعلا بسائر المستحبات. فعليكم يا معاشر المسلمين أن تحمدوا ربكم جل وعلا على ذلك، وأن تجتهدوا في عامكم كله بأنواع الطاعات، وأن تجتهدوا في عامكم كله بأنواع الطاعات حسب الاستطاعة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. رواه البخاري ومسلم. وعنها أيضا أنها قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. رواه مسلم. فيا معاشر المسلمين، المسلم حياته كلها يجب أن تكون موسما للطاعات والمسارعة إلى نيل رضا رب الأرض والسماوات. فيجب علينا أن نلازم بعد رمضان فعل الطاعات، وأن نجتنب المنهيات، لأن الله جل وعلا يعبد حتى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اليوم يوم عيد، ويوم العيد من المناسبات العظيمة لصلة الأرحام، فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على صلة الأرحام، كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وثبت أيضا في السنة النبوية الأمر بالإحسان إلى الأرحام، وإن أولى الأرحام هم الوالدان، فقد ثبت من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله جل وعلا؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وثبت أيضا في الحث على صلة الأرحام ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. عباد الله، ومن أسباب سعة الأرزاق وطول الأعمار صلة الأرحام، كما ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى وينسأ له في أثره، ومعنى وينسأ له في أثره، أي أن يؤخر له في أجله وعمره. واعلموا رحمكم الله أن من أسباب غضب الله قطع الأرحام، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. بل إن صلة أقارب الميت وصلة أصدقائه بعد موته من تمام البر، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فصلوا أقارب آبائكم وصلوا أصدقاء أمهاتكم ولو بعد وفاتهما، فإن ذلك من أبر البر. عباد الله، ومن صور صلة الأرحام في الأعياد أن تجتمع العوائل على الطعام، إما إفطارا أو غداء أو عشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. معاشر المسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اليوم يوم عيد، وهو يوم فرح وسرور، فأظهر الفرح بالعيد، فإن ذلك من شعائر الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، بلغ من تكريم الإسلام للمرأة بأن خصص لها سورة في القرآن سماها سورة النساء، فدل ذلك على اهتمام الإسلام بالمرأة. وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ألا وهي أمانة تربية الأبناء، تربية الأولاد، تربية البنات، فقال مكرما لها: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، الواجب عليكن القيام بالواجبات الشرعية كالرجال إلا ما استثناه الشرع، فيجب عليكن القيام بأركان الإسلام من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أركان الإسلام وسائر واجبات الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. يا أمة الله، قد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بتحجب النساء، وأن تلتزم المسلمة بيتها ولا تخرج إلا للحاجة، وحذر الإسلام من التبرج والخضوع بالقول للرجال، وذلك صيانة لهن عن أسباب الفساد والهلاك، وتحذيرا من وسائل الفتنة. فقال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل المسلمات من باب أولى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآيات النساء بأن لا يخضعن بالقول، فقال الله سبحانه وتعالى ناهيا النساء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا كان الله سبحانه وتعالى يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى. فيا معاشر المسلمات، اليوم يوم عيد، وهو يوم بهجة وسرور، وليس يوم تبرج وسفور، فلا تخرجن بزينة أو تبرج أو سفور، فإن ذلك مخالف لشريعة الإسلام. ولقد روى البيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقينا الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الودود أي المتصفة بالود والتودد، والولود أي المنجبة المواتية أي تسمع وتستجيب ولا تستكبر، المواسية يعني التي تواسي زوجها وتقف بجانبه في الشدة والرخاء. وأما معنى المتبرجات فهي التي تخرج متجينة متعطرة متجملة. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المتخيلات أي المتكبرات عن العمل بالحق وعن قبول قول الحق. والغراب الأعصم هو الذي إحدى رجليه بيضاء، وهذا قليل في الغربان، وهو دليل على التحذير الشديد والترهيب البليغ من فعل هذه الأمور المنكرة. فتأدبنا بتأديب الله لكنا وامتثلنا أوامر الله جل وعلا. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عمله في تقواك، اللهم اجعل عمله في مرضاتك يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اجعل أعمارنا كلها مواسم للخيرات، اللهم اجعل أعمارنا كلها مواسم للطاعات. اللهم أعنا على صيام النفل، اللهم أعنا على صيام النفل كما أعنتنا يا رب العالمين على صيام الفرض، فأعنا يا الله بعد رمضان على صيام النفل. اللهم كما أعنتنا على قيام رمضان، اللهم اجعلنا جميعا من أهل قيام الليل، اللهم اجعلنا جميعا من أهل قيام الليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شبكة الورقات السلفية تقدم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله عليكم بتقوى الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص ميزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شرعة ومنهاجا، أفضل شرعة وأكمل منهاج، وهدى الله أهل الإسلام بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم، وجعلهم وسطا عدلا خيارا، فهم وسط في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، فضلها الله جل وعلا على سائر الأمم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كما ثبت أيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. رواه الترمذي. وثبت من قول أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال رضي الله عنه: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معاشر المسلمين، إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة، وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين، وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى وسطا كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والوسط العدل. رواه البخاري. فأمة الإسلام جعلها الله جل وعلا أمة وسطا، عدلا خيارا، والعدل والخيار يتضمن الدلالة على كونهم بين الإفراط والتفريط. عباد الله، ومن فوائد قول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإرشاد إلى أن كل خير ينفع الناس قد أمر الله جل وعلا به ودعا إليه وأرشد إليه، وأن كل شر وفساد نهى الله جل وعلا عنه وأمر بتركه وهذا ضرورة كون هذه الأمة موصوفة بالخيرية، وأنها هديت إلى الصراط المستقيم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معاشر المسلمين، ومن مناقب هذه الأمة المحمدية كثرة الأجر الحاصل لها، كما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ومن فضائل هذه الأمة أنهم الآخرون السابقون يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ومن فضائل هذه الأمة المحمدية أن أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم منها 80 صفا، كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. عباد الله، فلتفرحوا على فضل الله عليكم بأنكم من هذه الأمة المحمدية التي هذه بعض مناقبها وفضائلها وخصائصها. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. اعلموا رحمكم الله أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن دين الإسلام مبني على أصلين: الأصل الأول إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الأصل الثاني أن نعبد الله جل وعلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله جل وعلا بالأهواء والبدع، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله جل وعلا، والصواب أن يكون على السنة. عباد الله، فليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. وكذلك وليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد بالأمور المبتدعة، كما ثبت ذلك في السنن من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وحذر من البدع والأهواء. عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن إقامة الصلاة من مباني الإسلام العظام بعد توحيد الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففي قول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسول الله وآيات الله فعلتم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وصليتم في جماعة مع المسلمين، فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية البدنية والمالية. وفي قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. واحرصوا يا عباد الله على إقامة الصلاة مع الجماعة، فعلى الراجح من كلام أهل العلم والإيمان أن الجماعة واجبة على الأعيان، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله أمر بها في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وآكد. وأيضا فقد قال الله جل وعلا كما سمعتم: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر بها في جماعة المسلمين. وأيضا قد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: ما أجد لك رخصة. وابن أم مكتوم كان رجلا صالحا، وفيه نزل قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان من المهاجرين، ولم يكن من المهاجرين من يتخلف عنها إلا منافق، فعلم أنه لا رخصة لمؤمن في تركها. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لقد وفقتم في شهر رمضان، والتوفيق من عند الله جل وعلا، على استثمار أوقاتكم في طاعة الرحمن، وذلك بالمسارعة إلى الحسنات، والمسابقة إلى الطاعات، والتقرب إلى الله جل وعلا بسائر المستحبات. فعليكم يا معاشر المسلمين أن تحمدوا ربكم جل وعلا على ذلك، وأن تجتهدوا في عامكم كله بأنواع الطاعات، وأن تجتهدوا في عامكم كله بأنواع الطاعات حسب الاستطاعة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. رواه البخاري ومسلم. وعنها أيضا أنها قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. رواه مسلم. فيا معاشر المسلمين، المسلم حياته كلها يجب أن تكون موسما للطاعات والمسارعة إلى نيل رضا رب الأرض والسماوات. فيجب علينا أن نلازم بعد رمضان فعل الطاعات، وأن نجتنب المنهيات، لأن الله جل وعلا يعبد حتى الممات، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اليوم يوم عيد، ويوم العيد من المناسبات العظيمة لصلة الأرحام، فلقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على صلة الأرحام، كما قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. وثبت أيضا في السنة النبوية الأمر بالإحسان إلى الأرحام، وإن أولى الأرحام هم الوالدان، فقد ثبت من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله جل وعلا؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وثبت أيضا في الحث على صلة الأرحام ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. عباد الله، ومن أسباب سعة الأرزاق وطول الأعمار صلة الأرحام كما ثبت ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى وينسأ له في أثره، ومعنى وينسأ له في أثره، أي أن يؤخر له في أجله وعمره. واعلموا رحمكم الله أن من أسباب غضب الله قطع الأرحام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. بل إن صلة أقارب الميت وصلة أصدقائه بعد موته من تمام البر، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فصلوا أقارب آبائكم وصلوا أصدقاء أمهاتكم ولو بعد وفاتهما، فإن ذلك من أبر البر. عباد الله، ومن صور صلة الأرحام في الأعياد أن تجتمع العوائل على الطعام، إما إفطارا أو غداء أو عشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. معاشر المسلمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم يوم عيد، وهو يوم فرح وسرور، فأظهر الفرح بالعيد، فإن ذلك من شعائر الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، بلغ من تكريم الإسلام للمرأة بأن خصص لها سورة في القرآن سماها سورة النساء، فدل ذلك على اهتمام الإسلام بالمرأة، وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ألا وهي أمانة تربية الأبناء، تربية الأولاد، تربية البنات. فقال مكرما لها: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. معاشر المسلمات، معاشر المؤمنات، الواجب عليكن القيام بالواجبات الشرعية كالرجال إلا ما استثناه الشرع، فيجب عليكن القيام بأركان الإسلام من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أركان الإسلام وسائر واجبات الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. يا أمة الله، قد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بتحجب النساء، وأن تلتزم المسلمة بيتها ولا تخرج إلا للحاجة، وحذر الإسلام من التبرج والخضوع بالقول للرجال، وذلك صيانة لهن عن أسباب الفساد والهلاك وتحذيرا من وسائل الفتنة. فقال الله تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل المسلمات من باب أولى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآيات النساء بأن لا يخضعن بالقول، فقال الله سبحانه وتعالى ناهيا النساء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا كان الله سبحانه وتعالى يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن، فغيرهن أولى. فيا معاشر المسلمات، اليوم يوم عيد، وهو يوم بهجة وسرور، وليس يوم تبرج وسفور، فلا تخرجن بزينة أو تبرج أو سفور، فإن ذلك مخالف لشريعة الإسلام. ولقد روى البيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود، الولود، المواتية، المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات، المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الودود، أي المتصفة بالود والتودد، والولود أي المنجبة المواتية، أي تسمع وتستجيب ولا تستكبر، المواسية يعني التي تواسي زوجها وتقف بجانبه في الشدة والرخاء. وأما معنى المتبرجات فهي التي تخرج متجينة متعطرة متجملة. وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المتخيلات أي المتكبرات عن العمل بالحق وعن قبول قول الحق، والغراب الأعصم هو الذي إحدى رجليه بيضاء، وهذا قليل في الغربان، وهو دليل على التحذير الشديد والترهيب البليغ من فعل هذه الأمور المنكرة. فتأدبنا بتأديب الله لكنا وامتثلنا أوامر الله جل وعلا. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عمله في تقواك، اللهم اجعل عمله في مرضاتك يا رب العالمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اجعل أعمارنا كلها مواسم للخيرات، اللهم اجعل أعمارنا كلها مواسم للطاعات. اللهم أعنا على صيام النفل، اللهم أعنا على صيام النفل كما أعنتنا يا رب العالمين على صيام الفرض، فأعنا يا الله بعد رمضان على صيام النفل. اللهم كما أعنتنا على قيام رمضان، اللهم اجعلنا جميعا من أهل قيام الليل، اللهم اجعلنا جميعا من أهل قيام الليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.